أحسن الله عليكم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
هذا هو الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، والترجمة بذلك مهجورة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها. لماذا؟ يسمح الفقهاء ترجم بها؟ أحسن. لاندراجها في باب صفة الصلاة، لاندراجها في باب صفة الصلاة، ووجد نظيرها في كتب المحدثين، ووجد نظيرها في كتب المحدثين، فترجم البيهقي في معرفة السنن والآثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود، فترجم البيهقي في السنن والآثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود، وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى، وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى، فقال باب الطمأنينة في الركوع، ثم قال باب الطمأنينة في السجود، فقال باب الطمأنينة في الركوع، ثم قال باب الطمأنينة في السجود، وترجم بالثاني منهما عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الكبرى، وترجم بالثاني منهما عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، والترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام الكبرى، الترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام الكبرى، وذكر حديث أبي هريرة هذا، وذكر حديث أبي هريرة هذا، وزاد عليه حديثين. وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الأربعة، وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الأربعة التي صرح فيها المصنف بالأحكام، التي صرح فيها المصنف في الأحكام، فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع، ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع. وتقدم أن هذه طريقة المحدثين، وتقدم أن هذه طريقة المحدثين، أما الفقهاء فيترجمون بالمسائل، أما الفقهاء فيترجمون بالمسائل، فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود، فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وسبق بسط هذا المعنى عند بيان باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وطمأنينة الصلاة شرعا، وطمأنينة الصلاة شرعا سكون في ركن فعلي، سكون في ركن فعلي وإن قل، سكون في ركن فعلي وإن قل، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه سكون، أحدهما أنه سكون أي استقرار للأعضاء، أي استقرار للأعضاء بأي قدر وإن قل، بأي قدر وإن قل، والآخر أن محله هو الأركان الفعلية، أن محله هو الأركان الفعلية كالركوع والسجود والجلوس للتشهد الأخير. وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها، وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة بها في الصلاة كلها، وعدها الحنابلة ركنا، وعدها الحنابلة ركنا، وجعلوا محلها الأركان الفعلية، وجعلوا محلها الأركان الفعلية، واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود. ليش؟ ايش ما قال الطمأنينة في الركوع السجود الرفع من الركعتين والجلسة التشهد الأخير؟ اقتصر على الركوع والسجود. لماذا؟ لأن التسبيح فيهما واجب، لأنها بالعادة تنكر نقر. طيب ها؟ ووقع واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لأمرين، أحدهما جلالة موقعهما من الصلاة، جلالة موقعهما من الصلاة، فإن الركوع يقع اسما للركعة كاملة، فإن الركوع يقع اسما للركعة كاملة، كما أن السجود يقع اسما لها أيضا، كما أن السجود يقع اسما لها أيضا، وهما أكثر ما يذكر في الآيات والأحاديث خبرا عن الصلاة، وهما أكثر ما يذكر في الآيات والأحاديث خبرا عن الصلاة، والآخر شيوع الإخلال بهما، شيوع الإخلال بهما، ووقوع عدم الطمأنينة فيهما، ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس، عند كثير من الناس، والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة، والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة هو أدنى قدر من السكون، هو أدنى قدر من السكون. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه الاستقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركوع، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه استقرار بقدر الإتيان بالذكر، وقدر ذلك من ساه، وقدر ذلك من ساه، وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. فمذهب الحنابلة أن الطمأنينة أدنى قدر من السكون، فإذا ركع فسكن أدنى قدر من السكون ولو لم يسع ذلك القدر للإتيان بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم، فإنه يكون قد اطمأن في ركوعه. وعند بعض فقهاء الحنابلة أنه لا بد أن يكون ذلك السكون استقرارا بقدر الإتيان بالواجب ولو لم يأتي به، فإذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب فهو على المذهب يكون مطمئنا، وأما على القول الثاني فإنه لا يكون مطمئنا. وإذا ركع فاستقر بقدر الإتيان بالواجب ولو لم يأتي به فإنه يكون مطمئنا، فإنه يكون مطمئنا ولو أتى بالواجب بعد ذلك، أي لو قدر أن أحدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الإمام في ركوعه، فإذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه بالذكر ففي المذهب أنه لم يطمئن فيه، لكنه يكون مدركا إذا استمر واطمأن بعده. وعلى القول الثاني أنه يكون مدركا وآتيا بالاطمئنان إذا استمر وجاء وإذا اطمأن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأتي به، فإنه إذا رفع ولم يذكر يكون قد ذكر ترك ذكرا واجبا، وكمال حاله أن يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. قالها ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة وهو مذكور في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الواردة في الحديث المذكور أربعة أحكام. فالحكم الأول وجوب الطمأنينة في الركوع. وجوب الطمأنينة في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فإنه أمر بالركوع وأمر بالطمأنينة فيه. فإنه أمر بالركوع وأمر بالطمأنينة فيه، والأمر للإيجاب. والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإنه أمر بالسجود وأمر بالاطمئنان فيه. فإنه أمر بالسجود وأمر بالطمأنينة فيه، والأمر للإيجاب. والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فإنه أمر بالرفع وأمر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. فإنه أمر بالرفع من السجود وأمر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده، والأمر للإيجاب. والأمر للإيجاب. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة المستنبطة من الجمل المذكورة معها مما يقوى به الفهم ببيان أن المذكور في تلك الجملة ليس شيئا واحدا بل شيئان مقترنان. فإنه في الجملة الأولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فأمره بأن يركع وأن ينتهي ركوعه إلى حال الطمأنينة. وكذلك في الجملتين الأخريين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقول ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهو من مشاهد صحة الفهم. فإن من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم. فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم وروده في الحديث الوارد في الذكر عند دخول المسجد عند أبي داود وإسناده حسن، وفيه وبسلطانه القديم. وهذا خطأ في الاستدلال، لأن القديم هنا وصف للسلطان، ففي الحديث إثبات أن من صفة الله صفة السلطان، وأن هذا السلطان موصوف بكونه إيش؟ بأنه قديم. وهكذا في جملة من الأدلة التي استنبط منها الناس وجوها من الفهم غير مرادة، وإنما يراد منها شيء آخر، أو تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظنهم أن الأمر متعلق بهذا دون ذلك. ويبرز هنا حسن الإدراك للقراءات الواردة في آية قرآنية أو الروايات الواردة في حديث نبوي، فإنه يصح بها الفهم أو يقع بها الخطأ. والحكم الرابع أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فإن الصلاة التي صلاها باطلة، إن الصلاة التي صلاها باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل، أي لم تقع صلاته، مع قوله ارجع فصل بأمره بإيجاد صلاة جديدة. فإذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته أو في بعض أركانها الفعلية فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وهذا الحديث المذكور يسمى عند الناس حديث المسيء صلاته، وهذه التسمية متأخرة لم تقع إلا في القرن الرابع ومن بعده، وهي مهجورة. وكنت أذكر لكم أن هذا يسمى حديث صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاة، الرجل الذي لا يحسن صلاة، وأن هذا هو سلوك الأدب لكونه صحابيا، فإنه لم يتعمد الإساءة، فإنه لم يتعمد الإساءة. وقد أفادني أحد الإخوان جزاه الله خيرا بأن هذا هو كلام الشافعي في الأم، وأن الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاة، ولم يقل الرجل الذي أساء صلاة. ولذلك بعض الناس إذا أفيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع الناس على هذا ولم يقل أحد بعدم صحته، وكان ينبغي له أن يفكر أولا كيف وجد في الناس، فإنه لم يوجد في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا عبر بها أئمة العلم كمالك وأحمد والشافعي. ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الأم لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته، وهذا من وجوه الفهم التي ينبغي أن يعتني الإنسان فيها، بأنه لا ينبغي له أن يقبل شيئا كما أنه لا يرد شيئا إلا ببيان وعلم، فلا يبادر إلى تصحيح شيء وتثبيته إلا بعلم، ولا يبادر إلى تزييف شيء إلا بعلم. وإذا التبس عليه الأمر فالسكوت به أولى، إذا التبس الأمر فالسكوت به أولى. وإذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والأئمة لا ينكرونها ثم لا تجد الإنكار إلا متأخرا، فأقل الأحوال أن تسكت عن الإنكار إن لم تشنع على القائل به، فإن القائل بالإنكار مخالف لمن قبله ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن إنكاره، فإن لم تستطع التشنيع على الإنكار فأقل ذلك أن يسكت المرء، فإن مدارك الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها، وإذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم فلا يلقى لهم في غير أوانه ووقته. وهذا رأينا في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا بأشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم، ولكنها قبلت منهم لأنهم لما تكلموا بها كانوا معروفين إيش في العلم، كانوا معروفين بالعلم. وزلة العالم ليست كزلة الجاهل، أن يأتي إنسان جاهل ويتكلم في العلم هذا له حال، وأما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب وعند غيره زلة فهذا يعامل بطريق آخر.
أحسن الله إليكم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
هذا هو الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، والترجمة بذلك مهجورة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها. لماذا؟ ليش ما أحد الفقهاء ترجم بها؟ أحسن، لاندراجها في باب صفة الصلاة، لاندراجها في باب صفة الصلاة، ووجد نظيرها في كتب المحدثين، ووجد نظيرها في كتب المحدثين، فترجم البيهقي في معرفة السنن والآثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود، فترجم البيهقي في السنن والآثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود، وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى، وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى، فقال باب الطمأنينة في الركوع، ثم قال باب الطمأنينة في السجود، فقال باب الطمأنينة في الركوع، ثم قال باب الطمأنينة في السجود، وترجم بالثاني منهما عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الكبرى، وترجم بالثاني منهما عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، والترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام الكبرى، الترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام الكبرى، وذكر حديث أبي هريرة هذا، وذكر حديث أبي هريرة هذا، وزاد عليه حديثين. وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الأربعة، وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الأربعة التي صرح فيها المصنف بالأحكام، التي صرح فيها المصنف في الأحكام، فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع، ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع. وتقدم أن هذه طريقة المحدثين، وتقدم أن هذه طريقة المحدثين، أما الفقهاء فيترجمون بالمسائل، أما الفقهاء فيترجمون بالمسائل، فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود، فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وسبق بسط هذا المعنى عند بيان باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وطمأنينة الصلاة شرعا، وطمأنينة الصلاة شرعا سكون في ركن فعلي، سكون في ركن فعلي وإن قل، سكون في ركن فعلي وإن قل، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه سكون، أحدهما أنه سكون أي استقرار للأعضاء، أي استقرار للأعضاء بأي قدر وإن قل، بأي قدر وإن قل، والآخر أن محله هو الأركان الفعلية، أن محله هو الأركان الفعلية كالركوع والسجود والجلوس للتشهد الأخير. وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها، وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة بها في الصلاة كلها، وعدها الحنابلة ركنا، وعدها الحنابلة ركنا، وجعلوا محلها الأركان الفعلية، وجعلوا محلها الأركان الفعلية، واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود ليش؟ ايش ما قال الطمأنينة في الركوع السجود الرفع من الركعتين والجلسة التشهد الأخير؟ اقتصر على الركوع والسجود. لماذا؟ لأن التسبيح فيهما واجب، لأنها بالعادة تنكر نقر. طيب ها؟ ووقع اقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لأمرين، أحدهما جلالة موقعهما من الصلاة، جلالة موقعهما من الصلاة، فإن الركوع يقع اسما للركعة كاملة، فإن الركوع يقع اسما للركعة كاملة، كما أن السجود يقع اسما لها أيضا، كما أن السجود يقع اسما لها أيضا، وهما أكثر ما يذكر في الآيات والأحاديث خبرا عن الصلاة، وهما أكثر ما يذكر في الآيات والأحاديث خبرا عن الصلاة، والآخر شيوع الإخلال بهما، شيوع الإخلال بهما ووقوع عدم الطمأنينة فيهما، ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس، عند كثير من الناس. والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة، والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة هو أدنى قدر من السكون، هو أدنى قدر من السكون. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه الاستقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركوع، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه استقرار بقدر الإتيان بالذكر، وقدر ذلك من ساهٍ، وقدر ذلك من ساهٍ، وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. فمذهب الحنابلة أن الطمأنينة أدنى قدر من السكون، فإذا ركع فسكن أدنى قدر من السكون ولو لم يسع ذلك القدر للإتيان بالواجب، وهو قول سبحان ربي العظيم، فإنه يكون قد اطمأن في ركوعه. وعند بعض فقهاء الحنابلة أنه لا بد أن يكون ذلك السكون استقرارا بقدر الإتيان بالواجب ولو لم يأتي به، فإذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب فهو على المذهب يكون مطمئنا، وأما على القول الثاني فإنه لا يكون مطمئنا. وإذا ركع فاستقر بقدر الإتيان بالواجب ولو لم يأتي به فإنه يكون مطمئنا، فإنه يكون مطمئنا ولو أتى بالواجب بعد ذلك، أي لو قدر أن أحدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الإمام في ركوعه، فإذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه بالذكر ففي المذهب أنه لم يطمئن فيه، لكنه يكون مدركا إذا استمر واطمأن بعده. وعلى القول الثاني أنه يكون مدركا وآتيا بالاطمئنان إذا استمر وجاء وإذا اطمأن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأتي به، فإنه إذا رفع ولم يذكر يكون قد ذكر ترك ذكرا واجبا، وكمال حاله أن يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. قالها ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث أبي هريرة وهو مذكور في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الواردة في الحديث المذكور أربعة أحكام. فالحكم الأول وجوب الطمأنينة في الركوع. وجوب الطمأنينة في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فإنه أمر بالركوع وأمر بالطمأنينة فيه. فإنه أمر بالركوع وأمر بالطمأنينة فيه، والأمر للإيجاب. والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإنه أمر بالسجود وأمر بالاطمئنان فيه. فإنه أمر بالسجود وأمر بالطمأنينة فيه، والأمر للإيجاب. والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فإنه أمر بالرفع وأمر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. فإنه أمر بالرفع من السجود وأمر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده، والأمر للإيجاب. والأمر للإيجاب. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة المستنبطة من الجمل المذكورة معها مما يقوى به الفهم ببيان أن المذكور في تلك الجملة ليس شيئا واحدا بل شيئان مقترنان. فإنه في الجملة الأولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فأمره بأن يركع وأن ينتهي ركوعه إلى حال الطمأنينة. وكذلك في الجملتين الأخريين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقول ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهو من مشاهد صحة الفهم. فإن من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم. فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم وروده في الحديث الوارد في الذكر عند دخول المسجد عند أبي داود وإسناده حسن، وفيه وبسلطانه القديم. وهذا خطأ في الاستدلال، لأن القديم هنا وصف للسلطان، ففي الحديث إثبات أن من صفة الله صفة السلطان، وأن هذا السلطان موصوف بكونه إيش؟ بأنه قديم. وهكذا في جملة من الأدلة التي استنبط منها الناس وجوها من الفهم غير مرادة، وإنما يراد منها شيء آخر، أو تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظنهم أن الأمر متعلق بهذا دون ذلك. ويبرز هنا حسن الإدراك للقراءات الواردة في آية قرآنية أو الروايات الواردة في حديث نبوي، فإنه يصح بها الفهم أو يقع بها الخطأ. والحكم الرابع أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فإن الصلاة التي صلاها باطلة، إن الصلاة التي صلاها باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل أي لم تقع صلاته، مع قوله ارجع فصل بأمره بإيجاد صلاة جديدة. فإذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته أو في بعض أركانها الفعلية فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وهذا الحديث المذكور يسمى عند الناس حديث المسيء صلاته، وهذه التسمية متأخرة لم تقع إلا في القرن الرابع ومن بعده، وهي مهجورة. وكنت أذكر لكم أن هذا يسمى حديث صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاة، الرجل الذي لا يحسن صلاة، وأن هذا هو سلوك الأدب لكونه صحابيا، فإنه لم يتعمد الإساءة، فإنه لم يتعمد الإساءة. وقد أفادني أحد الإخوان جزاه الله خيرا بأن هذا هو كلام الشافعي في الأمر، وأن الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاة، ولم يقل الرجل الذي أساء صلاة. ولذلك بعض الناس إذا أفيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع الناس على هذا ولم يقل أحد بعدم صحته، وكان ينبغي له أن يفكر أولا كيف وجد في الناس، فإنه لم يوجد في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا عبر بها أئمة العلم كمالك وأحمد والشافعي. ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الأم لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته، وهذا من وجوه الفهم التي ينبغي أن يعتني الإنسان فيها، بأنه لا ينبغي له أن يقبل شيئا، كما أنه لا يرد شيئا إلا ببيان وعلم، فلا يبادر إلى تصحيح شيء وتثبيته إلا بعلم، ولا يبادر إلى تزييف شيء إلا بعلم. وإذا التبس عليه الأمر فالسكوت به أولى، إذا التبس الأمر فالسكوت به أولى. وإذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والأئمة لا ينكرونها ثم لا تجد الإنكار إلا متأخرا، فأقل الأحوال أن تسكت عن الإنكار إن لم تشنع على القائل به، فإن القائل بالإنكار مخالف لمن قبله ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن إنكاره. فإن لم تستطع التشنيع على الإنكار فأقل ذلك أن يسكت المرء، فإن مدارك الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها، وإذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم فلا يلقى لهم في غير أوانه ووقته. وهذا رأينا في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا بأشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم، ولكنها قبلت منهم لأنهم لما تكلموا بها كانوا معروفين بالعلم، كانوا معروفين بالعلم. وزلة العالم ليست كزلة الجاهل، أن يأتي إنسان جاهل ويتكلم في العلم هذا له حال، وأما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب وعند غيره زلة فهذا يعامل بطريق آخر.